مستمعينا الكرام، أحييكم من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا وأقدم لكم نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. الدماء والأشلاء والتهجير، قيمة مضافة في سوق النخاسين، منظومة الفصائل تنتظر الاتفاق على وقف النار. ما سلاح درعا والغوطة ببعيد، المهجرون وأولياء الدم في مخيمات أطمة يطلبون الثقيل قبل أن يصدع أو يسلم. أمريكا تقود 80 راية في الحرب على الإسلام، والشام تشد الأنظار لعظم المكر الكبار. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأخبار بالتفصيل من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا. سيطرت ميليشيات النظام النصيري على منطقة تل ترع بريف إدلب الجنوبي في أعقاب تقدم واسع حققته بالسيطرة على مدينة خان شيخون ومحيطها، وتحاول التقدم باتجاه بلدة التمانعة عقب فرض الحصار التام على ريف حما الشمالي. وتواصل الطائرات الحربية قصفها مدن وبلدات ريف إدلب وسط حركة نزوح كبيرة. وقال نشطاء أن طائرات النظام الحربية والمروحية والطائرات الروسية تواصل قصفها بلدات ريف معرة النعمان الشرقي في نية باتت واضحة لإعادة تهجير آلاف المدنيين من المنطقة. وتركز القصف على تلمنس، معرشوريم، معرشمارين، الدير الشرقي، الغدفة وجرجناز بشكل مكثف ومتواصل، سبب سقوط العديد من الشهداء بين المدنيين والجرحى. بينما حذر رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي كرم قنق من تكرار سيناريو حلب، وأكد قنق لصحيفتين شفق التركية على استحالة استيعاب النازحين داخل المخيمات المحاذية للحدود، لافتا إلى وصول الطاقة الاستيعابية للمخيمات إلى مرحلة الذروة. أما على صعيد استثمار الدمار والنزوح، فقد قال أبو صبحي نحاس رئيس المكتب السياسي لمنظومة فصائل الجبهة الوطنية التي تسوسها المخابرات التركية أن لقاء يجري الأربعاء بين الأتراك والروس ودون مواربة وبصريح العبارة. أضاف نحاس أن هدف الاجتماع هو بحث وقف إطلاق النار في المنطقة، مؤكدا أن الفصائل بانتظار نتائج الاتفاق. وكان وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو أكد خلال اجتماعه مع رئاسة الائتلاف العلماني الموالي للغرب الثلاثاء على أولوية العمل على تهدئة الوضع في إدلب. وبحسب الوزير لا تنوي تركيا سحب نقطة المراقبة التاسعة في مورك إلى مكان آخر. من جانب آخر، تساءلت وكالة ستيب الإخبارية في مقطع مصور هل باع أردوغان خان شيخون لبوتين وما هو المقابل في سياق بعض التوقيتات المدهشة من معارك السيطرة بالشمال.
خان شيخون بيضة القبان بريف إدلب الجنوبي تسقط بيد الأسد، قوات المعارضة انسحبت خوفا من حصارها. مناطق سيطرة ميليشيات الأسد اتسعت لتشمل اللطامنة وكفر زيتا ومورك. وفي ريف حمات الشمالي سيطر جيش النظام على لطمين ولحايا ومعركبة. سبق للنظام السيطرة على الغوطة بالطريقة ذاتها بالأرض المحروقة والزحف بفكي الكماشة. أردوغان تعهد مرارا برد الأسد على أعقابه حال فكر بالتقدم في إدلب. رئيس تركيا انتظر 4 أشهر من القصف قبل أن يرسل رتلا لمشارف خان شيخون. تحرك رتل أردوغان باتجاه تلة النمر رغم دخول قوات الأسد إليها فعلا أثار الريبة. روسيا حفظت ماء وجه أردوغان بقصف في محيط الرتل لتعطيله ريثما يصل الأسد خان شيخون. بسيطرة الأسد على خان شيخون يكون متحكما بشريان حيوي يربط مناطق سيطرته من حلب شمالا مرورا بحما وحمص وسطا ثم دمشق وصولا إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن. محللون ذهبوا إلى أن روسيا لم تفشل التحرك التركي بل جاء بالتنسيق بين أردوغان وبوتين. رغم عدم رفع سقف التوقعات بصدام روسي تركي مقابل إطلاق يد أردوغان شرق الفرات، كان اللافت عدم تقديم أردوغان تسليح نوعي للمعارضة يحول دون سقوط خان شيخون. فهل سقوط خان شيخون فصل من فصول التنسيق التركي الروسي لمصير الشمال؟ أم أن بوتين فرض كلمته على أردوغان الذي ذهبت تهديداته أدرج الرياح؟
قال بيان مصدره ثلاثاء جمع من الوجهاء والمهجرين وأولياء الدم في مخيمات أطمع على الحدود السورية التركية: إننا نتحمل مسؤوليتنا عن ثورتنا ودمائنا وأعراضنا، ونناشد المخلصين من أبنائنا العسكريين الانعتاق الفوري من التبعية للقادة المرتبطين والأخذ على أيديهم ومنعهم من التحكم في مصير ثورتنا. وأكد البيان أن المناطق التي سقطت بيد النظام المجرم بتآمر ومكر دبر في أستانا من الداعمين والضامنين ونذالة القادة المرتبطين بهم، إذ لم يخرجوا السلاح الثقيل ولم يفتحوا محاور أخرى للتخفيف عن المجاهدين، فهم يتحملوا كامل المسؤولية عن سقوط المناطق ولا أحد غيرهم. وشدد البيان على احتضان المجاهدين ودعمهم ماديا ومعنويا، مطالبا بتجميع صفوفهم واختيار قيادة عسكرية جديدة تأخذ على عاتقها فتح محاور جديدة والعمل على إسقاط النظام بعيدا عن الضامنين والداعمين، مذكرا أن السلاح الثقيل الموجود في المستودعات هو حق لهذه الأمة ولأبنائها المخلصين للذود عن أهلهم قبل أن يصدأ أو يسلم، وما سلاح الغوطة ودرعا ببعيد. أكدت أسبوعية الرأي الصادرة الأربعاء أن شام الثورة والجهاد صمام أمان الأمة وقيادتها حين تقع الفتن وتشد الأنظار وتؤرق السياسيين، تتحرك فيها الجيوش وتعقد لأجلها المؤتمرات. وبقلم كاتبها الأستاذ أحمد حاج محمد أضافت الراية أن أهل الكفر يتابعون أرض الشام بوجل وقلق خشية زوال ملكهم، فسخروا كل إمكانيات الصد عن سبيل الله وتضليل الأمة بتغيير الحقائق وتحريف الدين. فنصرة الدين سموها إرهابا، ومحاسبة الحكام فتنة، والخضوع للغرب مصلحة، والهدنة مع الكافر المجرم والتفاوض معه أسموه سياسة شرعية بأدوار وزعت على الحكام العملاء، فمنهم من أخذ دور إرهاب الشعوب وقمع أي مساندة لثورة الشام، وآخرون أظهروا لها صداقة باطنها العداوة والغدر، وسخروا الإعلام للتنفير من الإسلام السياسي وفق نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وقد خدمه تنظيمات شوهت صورة الدين، إلى جانب دور المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بتخدير الثائرين وجعل الناس يتقلبون في نظام الرأسمالية ولا يخرجون منه. أما المنظومة الفصائلية وقياداتها فكانت وظيفتها اغتصاب سلطان الأمة من جديد، فبات سيدها أردوغان يتحدث بالفم الملآن نيابة عن أهل الشام والإيمان. وخلص الكاتب إلى القول أن مناطق إدلب وحماة وما حوته من مجاهدين ومسلمين تشد أنظار العالم أجمع، فهي نقطة التحول وفيها تقلب الطاولة على مؤامرات الماكرين ورؤوس الكافرين المجرمين من خلال محاسبة قادة الفصائل والمدافعين عنهم بالباطل من المشايخ المنتفعين والجهلة المطبلين، وبتشكيل كتائب عسكرية غير مرتبطة تبدأ بالعمل المستقل لفتح معركة الساحل وتتخذ شعارا لها: جعل رزقي تحت سن رمحي وليس ما يلقيه الداعم مع أوامره وتوجيهاته. أوجز الناشط السياسي أحمد سعد فتال مسلسل سقوط مناطق الثورة منذ 3 سنوات على الأقل بنفس السيناريو وعين الأساليب وذات الأدوات، وفيما نشرته قناة الوعي الإسلامي مساء الثلاثاء في حسابها على تطبيق تيليجرام، أبرز الناشط أولا التضحيات العظيمة التي كان من الأجدى أن تصرف في الساحل لا في الأطراف، ثانيا بناء طبق سميك حول قيادات الفصائل يقيهم سهام النقد والمراجعة على بناء الطبق الأساسية لا تطعم بالمجاهدين ومادته التي تربط بين أحجاره لا يفتي قاعد لمجاهد، ثالثا تحمل معظم مسؤولية لهم ليل الهزيمة لجمهور الناس وملء أذهانهم بالتقصير والتوبيخ وجلد الذات، رابعا وعودا بفتح معارك لا تمثل في كل مرة إلا قصورا من وهم على رمال من كذب، خامسا توقيع لهدنة يتم فيها ترسيم الحدود وفض الاشتباك، تكون هذه الهدنة للنظام كما تكون شربة الماء الباردة لمن جف ريقه وضاق نفسه، ثم تنقض الهدنة وتبدأ معركة جديدة وهكذا دواليك. اللهم أعن الشام وأهل الشام على أعدائهم وهيئ لهم أمر رشد بقيادة وجيش رشيدين. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي اعتداءات لمن وصفهم بالإرهابيين انطلاقا من إدلب في إشارة إلى مقاومة الاحتلال وأسقاط النظام سيتم التصدي لها بكل حزم وقوة، مشيرا إلى وجود عسكريين روس على الأرض في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في موسكو: إذا واصل الإرهابيون هجماتهم فإنها ستواجه برد حازم وقاسي. وشدد لافروف على أن جهود القضاء على الإرهابيين في إدلب ستتواصل وأن تركيا أبلغت بذلك وأنهم على تواصل مستمر مع نظرائهم الأتراك ويبحثون معهم التطورات الأخيرة. في مقابلة مع شبكة سي بي اس قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء أن دولة الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة لم يعد لها وجود. وقال بومبيو أن خطة هزيمة الدولة الإسلامية القادمة في المنطقة يتم تنفيذها بمشاركة 80 دولة وأنها ناجحة جدا، لكنه حذر من أن خطر عودة ما أسماها جماعات إسلامية متشددة إرهابية قائم للظهور على الدوام. وفي جنيف حث مبعوث الصين الخاص إلى سوريا على تحقيق تقدم في العملية السياسية بين حكومة نظام أسد ومعارضته. وأضاف المبعوث الصيني تشي تشياويان للصحفيين بعد محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسون في جنيف: هناك الآن بعض المؤشرات على خطر عودة نشاط تنظيمات إرهابية في بعض المناطق، لذلك ينبغي مواصلة الحرب على الإرهاب وعلى المجتمع الدولي أن يتنبه للخطر مبكرا. أدى جنرال أمريكا عبد الفتاح البرهان الأربعاء اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي في السودان لمدة 21 شهرا بحسب مصفوفة الاتفاق السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. ويتولى البرهان رئاسة المجلس السيادي فيما يتولى الرئاسة بعد هذه المدة أحد المدنيين لفترة 18 شهرا لتكتمل مدة الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 شهور تعقبها انتخابات. وكان البرهان أصدر الثلاثاء مرسوما بتعيين أعضاء مجلس السيادة برئاسته وينص على تكونه من عبد الفتاح البرهان رئيسا ومحمد حمدان دقل وحميدتي وياسر العطا وشمس الدين الكباشي وجابر إبراهيم من قائمة العسكريين. ويضم المجلس 6 مدنيين بينهم 5 من ترشيح قوى الحرية والتغيير والسادس بتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي.
لا شك أن هذا الاتفاق كغيره من الاتفاقات لا يمثل إرادة أهل البلد، وإنما هو ضغوطات أجنبية ومحاصصة سياسية لقسمة الكيكة وليست لحل مشاكل العباد والبلاد. فحل المجلس العسكري وإعلان تشكيل المجلس السيادي لن يحل المشاكل المتراكمة في السودان، لأن المشاكل ليست ناجمة عن المجلس العسكري أو عن إعلان المجلس السيادي، بل السبب الرئيسي للمشاكل هو النظام الرأسمالي. لذا بدلا من انتظار حل المجلس العسكري وإعلان تشكيل المجلس السيادي، يجب على السودانيين القضاء على النظام الرأسمالي والحكام الذين يطبقونه وإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة التي ترعى شؤونهم وتقودهم ليصبحوا قادة العالم. فإن الذي يهتم بأهل السودان بل بكل المسلمين في العالم هو دولة تعبر عن عقيدتهم ودينهم، وهي دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. فعلى أهل السودان رفع أيديهم عن هذه القوى المرتبطة بالمستعمر.
مستمعينا الكرام، من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا قدمنا لكم نشرة الأخبار، وقبل أن نترككم برعاية الله وحفظه هذا تذكير بأبرز العناوين. الدماء والأشلاء والتهجير قيمة مضافة في سوق النخاسين. منظومة الفصائل تنتظر الاتفاق على وقف النار. ما سلاح درعا والغوطة ببعيد؟ المهجرون وأولياء الدم في مخيمات أطمة يطلبون الثقيل قبل أن يصدأ أو يسلم. أمريكا تقود 80 راية في الحرب على الإسلام، والشام تشد الأنظار لعظم المكر الكبار.